الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف وفقه الله: النوع الثاني من أحاديث الآحاد، النوع الثالث من أنواع الآحاد الغريب. مر معنا الكلام على المشهور وعلى العزيز. قلنا المشهور ما هو؟ ما وحيد المشهور؟ نعم، ما رواه ثلاثة وأكثر بكل طبقاته ولم يصل إلى حد التواتر. والعزيز نعم، ما رواه اثنان ولو في طبقة من طبقات السند، أو لا يقل رواته عن اثنين في طبقة من طبقات السند. طيب، قال: الغريب لغة المنفرد أو الغريب عن أقاربه. المنفرد أو الغريب عن أقاربه يسمى غريب، ولهذا ما ينزل إنسان في بلد ليست بلده يقال فلان غريب، يقال هذا فلان غريب، يعني أنه ليس في بلده أو عند أقاربه، أو لما يراه منفرد يقال فلان غريب، لهذا منفرد عن الناس. قال: واصطلاحا من فرد بروايته راو واحد. الغريب من فرد بروايته راو واحد يسمى الغريب. هنا قال: وما روى الواحد بالغريب ميز. ما روى الواحد بالغريب ميز، أي ميزه عن غيره. والبيقوني رحمه الله ماذا قال؟ وقل: غريب ما روى راو فقط. قال: وهذا معنى قول الناظم: وما روى الواحد بالغريب ميز، أي ميزه عن غيره من المشهور والعزيز، من المشهور والعزيز. قال: شرح التعريف: الحديث الغريب الذي يرويه راو واحد ولو في طبقة من طبقاته، ولو رواه أكثر من راو في بقية طبقات السند، لأن العبرة للأقل. يعني أن يكون في طبقة من طبقات هذا السند راو واحد، ولو وجد أكثر من راو في بقية الطبقات هذا يسمى غريب، هذا يسمى غريب. ما مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه إلا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غريب، أنه في طبقة الصحابة ليس أحد آخر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا هريرة، أو يرويه جمع من الصحابة ثم يرويه عنهم راو واحد مثلا من التابعين فيسمى غريب. قال: تنبيه: يسمي العلماء الغريب باسم آخر هو الفرد، وسيذكره الناظم فيما بعد. واختلف العلماء هل هو نوع آخر غير الغريب أو هو نفسه، يعني الغريب والفرد هل هما شيء واحد أم أنهما يختلفان. فذهب بعضهم إلى أنه نوع آخر مغاير للغريب، وذهب آخرون إلى أنهما مترادفان. والترادف أو الألفاظ المترادفة ما اختلف لفظها واتفق معناها، مثلا تقول: اقعد واجلس، اختلف اللفظ والمعنى واحد، قال هذه ألفاظ مترادفة. وإليه جنح الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي إلى أنهما شيء واحد، إلا أنه قال: إن أهل العلم غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الغريب على الفرد النسبي. نعم، إذن الأصل أنهما شيء واحد، إلا أنه في الاستعمال يفرق بينهما بهذا التفريق. الفرد أكثر ما يطلق على الفرد المطلق، يعني حيث استعمال أهل الحديث وأهل العلم لهذين اللفظين، فيطلقون الفرد على الفرد المطلق ويطلقون لفظ الغريب على الفرد النسبي، وسيأتي الكلام على هذين القسمين. قال: أقسام الغريب. قال: ينقسم الغريب إلى غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أو الفرد المطلق تعريفه ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما تفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده، وأصل السند هو الطرف الذي فيه الصحابي، أصل السند الطرف الذي فيه الصحابي. طيب، فيقول: ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما تفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده، فيسمى غريب مطلق أو فرد مطلق. كان يتفرد الصحابي برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بحديث عمر. قال: مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا غريب مطلق، يسمى فرد مطلق، لأن أصل التفرد وقع في ماذا؟ وقع في أصل السند، وهو من جهة رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، يعني يرويه الصحابي صحابي واحد، وعن الصحابي يرويه تابعي، وعن التابعي يرويه شخص آخر، كذلك تفرد بالرواية عنه، ثم روما يروي فيما بعد جماعة، مثل حيث إنما الأعمال بالنيات، هو حديث فرد تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة إبراهيم، وعن إبراهيم يحيى ابن سعيد، وعن يحيى رواه جماعة. طيب، فهو حديث فرد. قال: وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يكون في بعض طبقاته ثم يرويه عنه جماعة. إذن لا يشترط في الفرد أن يكون في سائر طبقات السند، لا، قد يكون في بعض طبقاته، قد يكون في طبقة من طبقاته، وقد يكون في جميع طبقات السند. قال: الغريب النسبي، ما كانت الغرابة فيه في أثناء سنده. انتبهوا، الآن الغريب المطلق قلنا ما كانت الغرابة فيه في أصل السند من جهة بداية السند، وهو رواية الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الغريب النسبي فتكون الغرابة في أثناء السند، ليس في أصل السند، يعني من جهة الصحابي. قال: فيرويه أكثر من راو في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته واحد عن أولئك الرواة، فتكون الغرابة هنا نسبية، واضح؟ تكون الغرابة نسبية. مثاله حديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والحديث في الصحيحين، تفرد به مالك عن الزهري، تفرد به مالك عن الزهري، لكن روي من غير طريق مالك عن الزهري، واضح؟ روي من غير طريق مالك عن الزهري، أو يكون رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنس، يعني من الصحابة، فهو في أصل السند ليس بغريب، لكن حصلت الغرابة فيما بعد في رواية مالك عن الزهري، فلم يروه عن الزهري إلا مالك، هذا غريب، لكن غرابة إيش؟ نسبية، غرابة نسبية، حصلت الغرابة في أثناء السند ليس في أصل السند. قال: سبب التسمية، سمي الغريب النسبي بهذا الاسم لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين، بالنسبة إلى شخص معين، يعني ما روى هذا الحديث عن الزهري إلا مالك، وقد روي عن غير الزهري قد رواه عن أنس غير الزهري مثلا فهو ليس بغريب مطلق، وإنما الغرابة نسبية فقط بالنسبة للزهري ما رواه عنه إلا مالك، واضح؟ فالغرابة هنا نسبية، لهذا سمي بالغريب النسبي بخلاف الغريب المطلق، فهو من أصله غريب وفرد. طيب، قال: من أنواع الغريب النسبي، أولا تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم لم يروه الصواب لم يروه ثقة إلا فلان، سقطت الواو، لم يروه ثقة إلا فلان، فهنا يعني تفرد هذا الثقة برواية الحديث فهو غرابة نسبية، غرابة نسبية يعني من أنواع الغرابة النسبية تفرد الثقة برواية الحديث. ثانيا تفرد راوي معين عن راوي معين كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره، مثل هذا رواية مالك عن الزهري، هذه رواية غريبة غرابة نسبية، لكن من غير طريق الزهري رواه جماعة، لكن عن الزهري ما روى إلا مالك، هذه غرابة نسبية، تفرد راو معين عن راو معين. قال ثالثا تفرد أهل بلد أو أهل جهة كقولهم تفرد به أهل الشام أو أهل البصرة، كتفرد أهل الشام برواية حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الحديث تفرد بروايته أهل الشام، فهذا تفرد نسبي، تفرد نسبي. قال رابعا تفرد أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة كقولهم تفرد به أهل البصرة عن أهل الشام أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز، هذا أيضا تفرد نسبي. قال من مضان الغريب مسند البزار، مسند البزار يعني فيه حديث كثيرة غريبة، وهكذا أيضا الثاني المعجم الأوسط للطبراني. قال أشهر المصنفات فيه غرائب مالك للدارقطني والأفراد كذلك للإمام الدارقطني رحمه الله، وكذلك الثالث السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن. قال حكم الحديث الغريب: قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا على حسب السند، على حسب سند الحديث، على أن أهل العلم يحذرون من الغرائب لأن أكثرها كذب. قال إبراهيم: كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وقال أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم: لا تكثروا من الحديث الغريب الذي لا يجيء به الفقهاء، وآخر أمر صاحبه أن يقال له كذاب. وقال أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل: لا تكتبوا هذه الأحاديث هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، يعني غالب الأحاديث الغريبة تكون ضعيفة التي تكون يعني يقر روايتها ولا يعرف روايتها عن الثقات المشهورين، فالغالب أنها ضعيفة هذا الغالب، وإلا قد يكون حديث غريب وهو صحيح كحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، فهو يعني حديث صحيح في الصحيحين، ومع ذلك هو من حيث السند فهو حديث أحد غريب غرابة مطلقة. لكن غالب الأحاديث الغريبة أنها ضعيفة. طيب إذن عرفنا الآن أن الحديث الغريب ما رواه راو واحد، ثم هذه الغرابة تنقسم إلى قسمين: غرابة مطلقة وغرابة نسبية. فما كانت فيه التفرد فيه في أصل السند فهو غرابة مطلقة، وما كان التفرد فيه في أثناء السند فهو غرابة نسبية. ثم حكم الغريب ينظر في سنده، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسن وقد يكون ضعيفا. قال السيوطي في ألفيته: والغالب الضعف على الغريب. الغالب في الأحاديث الغريبة أنها ضعيفة. طيب قال: ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ يعني هل يفيد اليقين أو يفيد الظن؟ قال: في خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب، وهو الذي شرحه السيوطي رحمه الله في كتابه المشهور تدريب الراوي في تقريب النووي. قال: وذهب بعضهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني، وهو مذهب داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وحكاه بن خويزم من داد عن مالك، وهو اختيار ابن حزم كما في كتابه الإحكام. والقول الثالث ما اختاره ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة مقدمة ابن الصلاح التي شرحها بعده الإمام الحاكم، اختصرها في اختصار علوم الحديث ثم علق عليه أحمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث أو علوم الحديث لاختصار علوم الحديث لابن كثير علوم الحديث الحاكم. قال الثالث ما اختاره ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان، مقدمة ابن الصلاح التي شرحها العراقي في كتاب التقييد والإيضاح قال ما اختاره ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، ونقل مثله الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الإسفرائيين والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعن السرخسي من الحنفية، وعن القاضي عبد الوهاب من المالكية، وعن أبي يعلى وأبي الخطاب ومن الزاغوني من الحنابلة، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر ونسب إلى الجمهور، والراجح ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي سواء أكان في أحد الصحيحين أو في غيرهما. وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. إذن عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن مطلقا، يعني سواء كان في الصحيحين أو آخر خارج الصحيحين. القول الثاني أنه يفيد العلم اليقيني إذا صح سواء كان في الصحيحين أو في خارج الصحيحين. القول الثالث أن أحاديث الصحيحين تفيد اليقين وغيرها تفيد الظن. والراجح كما قلنا القول الثاني وهو أنها تفيد العلم اليقيني إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنجزم بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بما دلت عليه هذه الأحاديث. وهذا كما قال لا يحصل إلا للعالم المتبحر الذي عنده معرفة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ أحمد شاكر: وأكاد أوقن أنه مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. طيب، إذن هذه الخلاصة أن حديث الآحاد إذا صح فإنه يفيد العلم اليقيني والعلم القطعي. ومن قال بالقول الآخر بقول الجمهور أن الحديث الآحاد يفيد الظن إلا إذا حفته القرائن، كان يكون في الصحيحين أو تلقته الأمة بالقبول أو يكون رواته أجلاء ثقات، فهذا يفيد العلم، وما كانوا دون ذلك يفيد الظن. فهذا قول يعني جماعة كذلك من أهل العلم والحديث، بل هو قول جمهور أهل العلم، لم يكن بعيدا أو مخالفا يعني عن الحق والهدى أو واقع في بدعة أو نحو ذلك. لكن الذي ينتقد عليه من يقول بأن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن ولو كانت في الصحيحين، ولو كانت في الصحيحين، هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر ومجانب للصواب. فالقولان القويان القول الثاني والثالث، وإن كان الثاني إذا قلنا بأنها تفيد العلم مطلقا هو الأظهر والله أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.